الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الخاص والمتجدد دائما مع أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ. ويسعدني ويشرفني أن يكون معي وضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم. فضيلة الدكتور محمد يسري إبراهيم حينما أردت أن أحصي له من وظائفه وشهاداته لم أستطع أن أجمعها من تعددها، أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة له وأن يتقبلها منه، اللهم أمين. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، يا مرحبا
الله فيك دكتور محمد. الله لك.
شاكرين حضور حضرتك لنا، شرفنا به. الله يكرمك. وطبعا يعني ربما قرأتم على شريط الرسائل أنه كان معي فضيلة الشيخ شعبان الدرويش أو شعبان درويش عضو الجمعية التأسيسية، ولكنه آثر فضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم عليه، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه وله منا خالص التحية والتقدير، فجزاه الله خيرا. وإن شاء الله نوعدكم أنه سيكون معنا في لقاء قادم إن شاء الله. فضلت الدكتور، إن شاء الله يعني أريد ابتداء أن يتسع الصدر، وأنا أعلم أنه يتسع لأخيك الصغير وحبيبك، ولكن هناك تساؤلات كثيرة، وربما لا أكون زاعما أن أقول أنه لن يجيب عليها أو عنها بكل تفصيل إلا فضيلتكم. أسئلة عن الدستور ومسودة الدستور، أسئلة عن الجمعيات التأسيسية، أسئلة عن الإعلان الدستوري وما دار في كواليسه وما إلى غير ذلك. فأنا أبدأ من حيث انتهت الأحداث، أبدأ من اليوم. اليوم المحكمة الدستورية العليا تعلق أعمالها إلى أجل غير مسمى بسبب المظاهرات أو الاعتصامات التي كانت أو التي ما زالت عندها. كذلك نسمع أنه قد اتفق برئاسة المستشار الزند أنه لن يكون هناك إشراف قضائي، يعني حسب ما يقول هو، على الاستفتاء. فماذا ترى يعني هذه الحالة التي يتبناها القضاء وإقحام أنفسهم في الأمور السياسية بصورة توغلوا فيها على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشهد الذي تعيشه مصر الآن مشهد متفرد من وجوه. الوجه الأول أن هذه الثورة اختطت لنفسها خطا سلميا. المصريون كان بإمكانهم أن يخوضوا ثورة كالثورة الليبية، ثورة تحقق منجزاتها من خلال دماء وأشلاء. كان بإمكان المصريين أن يخططوا لأنفسهم طريقا يشابه طريق الثورة السورية، إلا أن المصريين بحمد الله تبارك وتعالى وبتوفيق الله عز وجل وبتسديد علمائهم لهم وبتسديد قادتهم لهم اخططوا لأنفسهم خطا سلميا ثوريا فعالا ومؤثرا. قد يقول بعض الناس هنا ملحوظات كثيرة على ما جرى في تونس، فنقول إن مصر تختلف عن تونس. قد يقول آخرون أنتم تسيرون بنا إلى المسار التركي، ونحن نقول إن مصر قبل ثورتها هي متقدمة على الواقع التركي. بعد حكم أردوغان بعشر سنوات يبقى الواقع المصري قبل الثورة المصرية في موقع متقدم عما انتهت او وصلت اليه التجربة الاسلامية الاردوغانية. ولهذا فتجربة المصرية تجربة فريدة، تجربة فريدة بتفرد هذا الشعب المصري الاصيل، بصلابته وقوة معدنه وثبات ورسوخ تدينه. لهذا كانت الثورات المصرية متسمة بسمات جعلتها متفردة، بحيث انها الان نموذج يحتذى في العالم بأسره، ان يقع تغيير سياسي كامل، ان يتحقق اسقاط لنظام باركان كثيرة، ان ينشأ نظام جديد بمفردات جديدة وبرموز جديدة. هذا امر تتفرد به الثورة المصرية، هذا مع قلة نسبية في الضحايا والخسائر المادية وفي الأرواح بطبيعة الحال. إذن المصريون شعب حضاري يثبت للعالم مرة بعد أخرى أنه قادر على أن يعلم الدنيا بأسرها. المشهد الذي نحن فيه الآن مشهد اختلطت فيه أوراق، وواقع فيه قدر كبير من اللبس أو التلبيس الذي أدى إلى هذا جملة أمور. الأمر الأول أن المصريين بطبعهم يتسامحون، يتسامحون مع أعدائهم ويتسامحون مع مخالفين. لقد رأينا الثورات التي وجدت تنتقم من الأنظمة السابقة، فتقتل وتحرق فتؤذي وتدمر. ليس أقصد ثوراتنا العربية والإسلامية، لكني أحدثك عن الثورة البلشفية مثلا، أو أحدثك عن الثورات التي وقعت في الكتل الشيوعية بأسرها. كيف كانت هذه الثورات الحمراء؟ إنها لم تقتل مئات أو آلاف، بل قتلت ملايين من البشر، وأبادت الخضراء وحالت الديار إلى البوار عياذا بالله تعالى. لم يكن فينا ولا من بيننا هذا، بل كان منا التسامح. هذا التسامح جعل كثيرين يطمعون في استعادة أو في السعي لاسترداد النظام الهالك الساقط البائد. فبدأوا يسعون من خلال محاولات متعددة، فهذا مسار قانوني
قضاء،
وهذا مسار سياسي، وهذا مسار تظاهري يأخذ الشكل السلمي. والأصل أنه لا يوجد سبب ولا داع لأن تنقلب مصر على ثورتها، ولا أن تنقلب مصر على أبنائها. إن غاية ما يسعى هؤلاء إليه هو أن يسقط النظام، وليست القضية قضية دستور أو قضية استقلال بوضع الدستور، أو قضية محاولة يعني إقصاء أو تهميش بعض الفئات داخل الجمعية التأسيسية للدستور. نحن ندلل على هذا بعشرات الأدلة بحمد الله تبارك وتعالى. القضية من أولها أنه لما لم يفلح الذين سعوا بجهدهم وأنفقوا أموالهم في أن يأتي ممثل الثورة المضادة رئيسا للبلاد، الذي قامت الثورة وهو رئيس للوزراء، الذي قامت الثورة عليه وهو المسؤول عن موقعة الجمل، الذي يقدم الآن للمحاكمة، الذي يقدم الآن للمحاكمة حول هذه الجرائم التي وقعت بحق المصريين، لم يفلحوا في أن يستعيدوا هذا النظام عن طريق ترشيح رجل من النظام البائد ليعود على المصريين جلادا كما كان سابقوه. فإن المحاولة الآن تقول لابد من السعي جهة الميادين، جهة بعض الهيئات والمؤسسات لاستثارتها وإعادة الثورة من جديد. أقول لم يكن مرسي يوما جلادا ولن يكون، لم يكن مرسي يوما طاغوتا ولن يكون، لن يكون مرسي مستبدا ولن يكون، بإذن الله تبارك وتعالى أولا، ثم بإرادة هذا الشعب الذي صار أوعى من أن يستبد به طاغية، الذي صار أقوى من أن يستضعفه جبار. إذن لا أملك مرسي ولا غير مرسي أن
يمارس دور الفرعون الذي يريدون أن يصوروه الآن على هيئته، مع أن الرجل لم يفعل بنا إلا خيرا، بل إن الرجل لا يزال يعني في حكم من كتفت يداه وغلت يداه عن أن يقوم بشيء مما يطالبه به كثير من المصريين. إنهم يقولون اضرب يا مرسي، افعل يا مرسي، صادر يا مرسي، تحرك يا مرسي. ومع هذا فإن الرئيس يتحمل بكثير من الصبر وكثير من التؤدة. قضية تسييس القضاء هذه قضية لا ينبغي للقضاة الذين نفخر بقيامهم وتعبدهم لربهم في محراب العدالة أن يتورطوا فيها بحال، لأن تسييس القضاء يعني قضاء على القضاء، يعني تدمير لهذه الساحة التي يجب أن تبقى منزهة عن الأطماع السياسي. إذا وجد قلة من هؤلاء الذين استملتهم الأهواء أو يعني أسنت أفكارهم أو عقولهم أو تحولوا بسبب أنهم ألفوا الحكم بغير ما أنزل الله، تحولوا إلى جهة عداء الثورة وإلى جهة محاولة استعادة واسترداد النظام القديم، فإن هؤلاء لن يمثلوا إلا أنفسهم. حين نتحدث عن هذه الفئة ونتحدث عن رموزها لا نجد فيها إلا أعدادا يسيرة، ربما هي على أصابع اليد الواحدة، يقال فلان وفلان وفلانة، هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم. والقضاء المصري برجاله الأبرار الذين عرفوا أن الحق والعدل هو الميزان الذي قامت عليه السماوات والأرض، وأنه بالحق قامت هذه السماوات وهذه الأرض، هؤلاء القضاة الذين يتقون الله تعالى لا يمكن بحال أن يتورطوا في أن يسيسوا، وأن يسيسوا ضد مصالح بلادهم وضد مصالح مجتمعهم. ولهذا أقول خيرا فعلوا أن جمدوا أعمالهم، خيرا فعلوا أن توقفوا، وخيرا فعل رئيس الجمهورية أن جمد أيضا ما يتعلق بتفعيل هذا الإعلان الدستوري في هذه المرحلة حتى يقع الاستفتاء على الدستور.
يعني فضلتك ممكن تكون هذه المساومة أو اتفاق، مجرد اتفاق لحفظ ماء وجه الرئيس فيجمدون أعمالهم حتى يوقف هو.
والله يا أخي الكريم أنا لا أوافق على هذا، وإنما أقول لقد شهدت لقاء مع الرئيس أمس في الليلة الماضية قال فيه إننا عازمون، إننا ماضون، وأننا لن نتردد أبدا في إنفاذ كل ما يمكن أن يكون في صالح هذا الوطن. قال هذا بحروفه تقريبا. لهذا لا يرد عندي بحال أن يكون الرئيس قد وقع في مساومة لحفظ ماء وجهه، بل أقول إن هؤلاء راجعوا أنفسهم، إن هؤلاء علموا أنهم لن يستطيعوا بحال أن يدخلوا في مصادمة مع الشعب. ما دور المحكمة الدستورية؟ المحكمة الدستورية تبحث فيما يتعلق بهذا الدستور وتطبيقه وتفعيله وما يرد عليه من إشكالات في فهمه وتفسيره. من الذي وضع الدستور؟ الذي وضع الدستور هو الشعب، والشعب هو صاحب الكلمة العليا والنهائية. هل المحكمة الدستورية حكمت حكما ثم إن الشعب استفتي فجاءت فتيا الشعب وجاء استفتاء الشعب مخالفا لما تقوله المحكمة؟ فإن الاستفتاء يعلو على حكم المحكمة، وسوف يعلو استفتاء الشعب بإذن الله تعالى على هذا الدستور الذي ناوأه كثيرون في الداخل والخارج.
نعم فضيلة الدكتور، يعني هناك من أشفق علي أن أكون محاورا لفضيلتكم، ولكن يعني أعانني الله عز وجل على هذه الحلقة.
نسأل الله أن يوفقك وأن يسددك وأن يجري الحق على قلبك.
طيب اللهم أمين ربنا يحفظك. ابتداء يعني حضرتك تناولت خطاب السيد الرئيس أمس، أريد أن أقف عنده. ألم تلمح من خطابه تهديدا أو وعيدا أو إصرارا كما تفضلتم على عزمه؟
لمحت من الخطاب حزما وعزما على إنفاذ الأمر، ولو تردد لسقطت شعبيته،
صحيح،
ولو رجع في قراره لما قبلت ولا نفدت كلمته في الأمة. فإنه حين أعطى هذا القرار أعطى قرارا يستنقذ به الدستور ويحمي به الجمعية التأسيسية التي عملت في ظروف بالغة الحساسية، بالغة التعقيد، بالغة الصعوبة، تعرضت في هذه الظروف التأسيسية لكثير من الابتزاز ولكثير من المساومات ولكثير من المناورات، وقى الله تعالى شرها وضررها. ومع هذا فقد أثبت الذين عملوا في هذا الدستور منذ بدايته وإلى خاتمته إلى أنهم تحلوا بكثير من الصبر وكثير من روح المشاركة والمبادرة والإيجابية والرغبة في يعني جمع الكلمة ووحدة الصف، حتى إن العبارة تخفف مرة بعد مرة وتعدل مرة بعد مرة حتى يقع التوافق. وقد رأى المصريون كما رأى العالم بأسره أن هذه المواد لما عرضت كان أكثرها بالإجماع، وهذا الإجماع عزيز عزيز المنال. لماذا؟ لأن الدساتير يختلف الناس حولها كثيرا ويتشعبون في فهمها كثيرا وطويلا. الدستور الأمريكي قد كان هذا موضع حديث أمس، عهد إلى 55 من رموز تلك البلاد في عهد اثنين من قادة وزعماء أمريكا، عهد إلى هؤلاء 55 أن يكتبوا هذا الدستور. كتبوه في 4 أشهر، انتهوا من صياغته في 2 شهر، وضعوا مبادئه في 2 شهر. لما جاء التصويت انقسموا، 39 من هؤلاء وافقوا والباقي رفضوا، وأجيز هذا الدستور بأغلبية 39 فرد من هؤلاء واعتراض 16 رجلا من يعني كان مشاركين.
فهذا لم يكن توافقيا،
لم يكن توافقيا، لم يعرض على الجمهور، لم يشارك فيه الجمهور، لم يعقد له أي لقاءات خارجية، وإنما انعزلوا في مكان وعكفوا ثم خرجوا بالدستور الذي اعتمد. هذا في دولة الديمقراطيات ودولة الدولة العظمى الكبرى أمريكا. ماذا جرى في الدستور المصري؟ الدستور المصري عقدت الجمعية التأسيسية لهذا الدستور 49 اجتماعا عموميا،
جميع الجمعية يجتمعون فيه
49 في غضون 6 أشهر إلا قليلة، 49 اجتماع عمومي لا يقل الاجتماع عن 3 ساعات، وقد وصل بعض اجتماعات هذه الجمعية العمومية إلى 20 ساعة متصلة.
الله،
إن الجلسة التي صوت فيها على مواد الدستور مادة مادة بدأت
كتم الخميس
في 11 أو 12 ظهرا وانتهت 8 صباح اليوم التالي، لم يخرج فيها المجتمعون إلا إلى أداء الصلاة وأكل شيء يسير والعودة. عمل هذا الشاب رئيس اتحاد طلاب مصر، وعمل هذا الشيخ الكبير الطاعم في السن الذي جاوز 80 من عمره، كل هؤلاء احتشدوا في هذا المكان في هذه القاعة في هذه الظروف الصعبة التي لم يراعى فيها هذه القامات الكبيرة وصحة هؤلاء الكبار وإلى آخره، وإنما روعي فيها بالدرجات الأولى والثانية مصلحته.
والكل الحمد لله كان صابر ومحتسب.
ومبتسم.
ومبتسم
ليس فقط صابر ومعتسم بل ومبتسم، وقد تعانق الجميع وبكى كثير
من الفرح
من شارك في هذا حين وصلنا إلى اللقاء الختامي الذي صوت فيه على الدستور، ثم قيل ها قد فرغنا من وضع دستور البلاد. طيب. وقد خانت العيون وذرفت الدموع في هذه اللحظات التاريخية التي استشعر فيها المصريون أنهم يقدمون لأمتهم هدية يريدون من ورائها تقديم أمتهم إلى أمام.
فضلت الدكتور، يعني ابتداء يعني احنا قلنا بأنه يتسع الصدر إلى الأسئلة والاستفسارات التي تكون من الشارع بل من علماء أجلاء، علماء أفاضل من علماء الشريعة والدين، وكذلك من طلبة العلم. طبعا لا شك أنني إذا سألت فضيلة الدكتور محمد يسر إبراهيم كشخص عن الدستور سيقول أن له مآخذ، يعني هذا ظني، ولكن لماذا لم تنتهي هذه المآخذ، خاصة أنه قد انسحب الليبراليون والعلمانيون من اللجنة أو من الجماعة التأسيسية، وأصبح الأمر يعني فارغا منهم أو من عنادهم أو من كبريائهم، وكان من الممكن أن نعدل ونصلح ما أفسده هذا التوافق المزعوم الذي كان.
الروح التي تسيطر على هذا الدستور هي روح وطنية تدعو الناس جميعا إلى التشارك في هذا الشأن العام. ليست القضية التي نتحدث فيها قضية متعلقة بخاصة التيار الإسلامي،
نعم،
وإنما هي قضية اشتركت فيها الأطياف جميعا. رأينا أن هذا الدستور المصري يجب أن يعبر عن المصريين جميعا، لهذا شاركنا في وضع هذا الدستور رموز الكنيسة المصرية، شاركنا في وضع هذا الدستور
إلى آخر يوم
قامات من النقابات، لا طبعا قامات من النقابات المختلفة،
صحيح،
يعني كان معنا نقيب الصيادلة، نقيب المعلمين، نقيب الفلاحين، نقيب الصحفيين، نقيب الممثلين. إذن المجتمع المصري بأطيافه المهنية بتوجهاته الفكرية بتعدداته وتنوع أطيافه ممثل في هذا الدستور. ثم إن هؤلاء حين تشاركوا في وضعه كانت الرؤى متباينة،
صحيح،
متباعدة. التيار الإسلامي يريد أن يعلي من قدر الشريعة، أن يعظم شأن الأخلاق، أن يقوي جانب الاحتكام والاعتماد على الكتاب والسنة. التيار الإسلامي يريد لهذا الدستور أن يكون ذا عبارة محكمة من حيث الصياغة ومن حيث البناء،
ليس المحتملة
طبعا ولا لا تحتمل في الفهم أو جهن. وهناك من يرى أن هذا يحمل شيئا من التشدد، شيئا من التعنت، شيئا من الإقصاء، شيئا من حمل الناس على رأي واحد، ويرون أن الإسلام أوسع من أن تعبر عنه فئة أو فئات، وأنهم كما ينتمون إلى الإسلام لهم أن يعبروا عن فكرهم، وهم أيضا مسلمون وهم يعبرون عن شيء مما يعتنقونه من أفكار تحررية أو ليبرالية أو ما يشبه ذلك. إذن صار الناس في التأسيسية بين أن ينفرد كل واحد برأيه فلا نلتقي، وبين أن نصل أو أن نحرص جميعا على أن نصل إلى نقطة اتفاق لا تخل بالثوابت، لا تخل بالثوابت ولا تؤدي إلى وقوع الشقاق والافتراق. جميل. وفشل هذا المشروع الذي يعني هو على قدر واقعنا اللحظة، لأننا إنما نتعامل مع الواقع، وإذا كان عمل الدستور هو عمل سياسي فإن السياسة هي فن الممكن. فالذين تركوا تأسيسات الدستور إنما تركوها بعد أن قطعوا الشوط إلى آخره، بعد أن وصلوا في هذا المشوار إلى نهايته، لم ينفصلوا عنا في أول لقاء، وإنما اجتمع الكل وتعاون الكل وتشارك الكل. لنضرب مثالا بالمادة الثانية التي بقيت على حالها في دستورنا الحالي كما كانت على صيغتها في دستور سنة 71. هذه المادة أراد الإسلاميون أن يقووا من شأنها فيحذف كلمة المبادئ
أو يحط أحكام
أو يضيف كلمة الأحكام أو يغير الصياغة، فيقول الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تقنين.
جميل.
وهذه هي عبارة الدستور الذي صدر عن الأزهر الشريف والذي خرج ممهورا بتوقيع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود
رحمه
الله. هذا الدستور المادة الأولى فيه تقول إن الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. انتهى.
هذه كلمة شاملة وعامة، أظن يعني عامة من هذه.
لما طالبنا بهذا وجدنا اعتراضا صريحا ومعلنا. قلنا أتعترضون على الشريعة؟ قالوا لا نعترض على الشريعة. ماذا إذن؟ قالوا هذه المادة تكفينا، وقد كانت من قبل وكنا من قبل من أهل الإسلام،
ولكن لم تطبق ولم تفعل.
لا، قلنا القضية ليست قضية الصياغة، كل صياغة قد يرد عليها، لكن هل هناك إرادة سياسية لإنفاذ هذه المادة أو لا؟ قالوا الإرادة موجودة، والإرادة الآن معلوم أنها موجودة، لأنه جاء عبر صناديق الانتخاب من اختاره الشعب ممثلا له على قاعدة
الشريعة.
خلفية الدين وخلفية الشريعة وخلفية العمل للإسلام، فالأمر صار بهذا أو على هذا النحو يعني محسوما. لم يقبل الإسلاميون بهذا القدر. وفي الحقيقة أنه فعلا دستور 71 الذي نص على أن مبادئ الشريعة في ظله وفي عهده قننت الشريعة في عهد المرحوم الدكتور صوفي أبو طالب، قننت الشريعة وقدمت هذه الشريعة في 5 قوانين كبرى مقننة في كل المجالات الجنائية والمدنية وفي كل الأحوال، كل المجالات بفضل الله تعالى. لكن ما الذي وقع؟ وقع أنه حل مجلس الشعب في الجلسة التالية للموافقة على هذه.
دكتور، كان هذا مطلب عام لمجلس الشعب
بلا شك،
ومع ذلك كان المطلب للرئيس فرد واحد وهو الذي حل مجلس الشعب لأنه وافق على تطبيق.
هذه عهود الاستبداد التي عشناها، هذه عهود الدكتاتورية التي عرفناها، هذه العهود التي نسأل الله تعالى أن لا يعيدها إلينا أبدا، وأن تنطلق أمتنا في طريقها إلى ربها تبارك وتعالى. جاء الإسلاميون فأرادوا أن يحسموا وأن يقطعوا باب الجدل في نوع من أنواع التقارب والتشارك. طيب، فسروا لنا كلمة المبادئ حتى نخرج من إشكالية أن تفسير المبادئ مهم. فوضعنا تفسيرا لهذه المادة، وقع عليه الليبراليون بفئاتهم المختلفة.
نعم.
ووقع عليه المنسحبون. ماذا يقول هذا التفسير؟ يقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية والأصولية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة.
مهدا كلام عام برضه يا دكتور، أنا عايز أفهم.
لا، مصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. إذا سألتم ما مصادر الشريعة؟
المذاهب الأربعة؟
لا، ليست المذاهب الأربعة. المصادر المعتبرة
الكتاب والسنة.
الكتاب
والسنة.
والسنة.
والإجماع.
والإجماء.
والقياس.
والقياس.
نعم.
هذه أربعة
متفق
عليها. عند الأئمة الأربعة. وهناك مختلف فيه.
نعم.
بين الأئمة الأربعة،
قول من سبقنا،
شرع وسبقنا.
نعم.
الاستحسان.
نعم.
الإصلاح.
نعم.
المصالح المرسلة.
المرسلة. نعم.
العرف.
نعم.
وغير ذلك من المصادر التشريعية التي أخذ بها.
نعم.
بعض الأئمة دون بعض.
صحيح.
فإذا صار بهذه المادة الكلام عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس متضمن فيها، الكلام عن القواعد الفقهية والأصولية متضمن فيها، الكلام عن الأدلة الكلية والإجمالية متضمن فيها. فسرنا المبادئ تفسيرا لا يلتبس، نقول إن هذا يلتبس الحقيقة بعيد عن الصواب، على أن المحكمة الدستورية لما تحدثت فقالت إن مبادئ الشريعة هي هذه الأحكام التي ثبتت بنصوص قطعية في ورودها قطعية
في دلالتها
في الحقيقة كانوا بهذا يفسرون أو يعرفون ما الذي لا يجوز الاعتراض عليه.
معلومة لدون بالضرورة
لا هي هو في لبس حاصل برضو.
الله يفتح عليك.
ما هو المحكمة الدستورية حين فسرت كم ده قديما قالت إيه؟ قالت إنه لا يجوز الاعتراض أو اعتبار أن حكما ثبت بنص قطعي في دلالته وفي ثبوته لا يجوز الاعتراض عليه إذا كان لأن هذا لا يختلف عليه أنه من الشريعة. ولم تقل المحكمة الدستورية العليا أن الشريعة هي هذا فقط. أنا أصحح فهما. يظن بعض الناس أن المحكمة الشرعية فقط قالت إن الأحكام الثابتة بنص قطعي والتي ثبتت في
بدلالته
هي دية الشريعة.
لا.
لا هي تقول إن هذه الأحكام لا يمكن بحال إخراجها من الشريعة أو الاعتراض عليها. وهذا لا ينفي أن يثبت الحكم بدليل ظني وأن تكون دلالته أيضا ظنية وأن هذا من الشريعة، لكن لا يقبل اعتراض على ما ثبت بنص قطعي في وروده وفي دلالته يعني. وقد يعترض على ما هو ظني في وروده وفي دلالته.
إذن فسنترك المجال لكل تأويل لكل قاضي يؤول
ولهذا اجتهدنا داخل الجمعية التأسيسية بل ودخلنا في مناورات وإشكالات وشد وجذب وتوافقات ولجان حتى نصل إلى أن تعرف كلمة المبادئ دستورية. ووضعنا نص يقف بجوار النص الثاني أو المادة الثانية في الدستور، وإن كان بعيدا عن المادة الثانية في الترتيب إلا أنه يقف بإزاء وبجوار المادة الثانية التي تقول إن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. فما هي مبادئ؟ هي كيت وكيت وكيت. هذا يضيق الفجوة ويردم الهوة ويصل الناس بهذا المعنى من أقرب طريق بحيث يقطع السبيل على تفسيرات بعيدة عن هذا المعنى.
فضلت الدكتور الله يحفظك، لماذا لم تضاف هذه التفسيرات إلى نفس المادة؟ هذا سؤال. يعني يكونوا في مادة واحدة بدل ما تكون دي في مادة اثنين والتانية كانت في 221 في المسودة بتاعت أكتوبر الآن بقت في
رقم كام؟ هذه المادة الثانية صارت مادة إجماعية من الكل من قديم، فلا داعي لخلخلتها في الصياغة أو إجراء تعديلات عليها يختلف الناس عليها. فقال هذه المادة صارت مسلمة عند فئات الشعب المصري بمسلميه وبمسيحييه بصالحيه وبطالحيه، وهذه المادة إذا عبث بها أو أضيف أو حذف منها قد لا نصل إلى اتفاق عليها. طب فاحترمنا هذا.
طب
معنا أردنا أن نحذف كلمة المبادئ واجتهدنا بذلك كثيرا، لكن في النهاية لم تجد هذه المحاولات منا الأغلبية داخل الجمعية التأسيسية.
يعني سبحان الله، يعني الإخوان
حذف كلمة المبادئ لم تلقى يعني الأغلبية. نعم لم تلقى
يعني حتى من الإخوان والسلفيين، والآن يعني أصبح عددنا 85 وأغلبنا إسلاميين.
لا إحنا
طب ليه ما كانتش على الأقل
عددنا 85؟ ده كان في الجلسة الختامية.
أيوة
طب إحنا اشتغلنا الكلام ده وإحنا على مدار 6 أشهر سابقة، وجرى الاتفاق لأنه إحنا ما وضعناش الدستور في هذا اللقاء الأخير.
نعم
ده اللقاء الأخير ده كان لقاء
للتصويت
للقراءة الثالثة وليس للقراءة الأولى، قراءة الثالثة، لأننا قرأنا ثم عدلنا ثم قرأنا ثم عدلنا ثم قرأنا ثم صوتنا. فكان ومع هذا وقع بعض التعديلات الخفيفة الطفيفة في مثل هذه المواد. وبعدين وجدت مواد سميت بمواد التوافق. يعني إيه؟ لم يمكن حسمها ولا إنهاؤها إلا من خلال لجنة خاصة مثل فيها المصريون بأطيافهم المختلفة شارك فيها
بنسبهم بالنسب المعروفة ولا بنسب المفروض يبقى بنسب متفاوتة.
على كل حال القضية ما كانتش قضية مغالبة،
نعم،
إنما كانت قضية مشاركة.
جميل.
قضية كانت قضية محاولة لجمع الشمل ووحدة الصف. جميل. وأن يخرج الناس جميعا يعني وقد اتفقوا على دستورهم. ولهذا أنت لما تنظر إلى اللقاء الأخير لقاء التصويت ستجد أن المواد تكاد تكون إجماعية، والخلاف يكاد يكون هامشيا وضعيفا. يعني 85 يتفق منهم 82 ويخالف 3، يخالف 2، يخالف 1، لا يخالف أحد. وبالتالي قضية احنا 67% هي الحد الأدنى للتوافق، ما توجد مادة وصلت أو نزلت إلى هذا الحد. كل المواد فوق 80 و90 ونحو هذا.
طيب فضلتك بعض المواد يعني ممكن فضلتك تعلق عليها سريعا كلها. السيادة للشعب حذفت، المادة التي أقرت الزكاة، السيادة للشعب كانوا كنا نريد أن تكون السيادة لله حذفت، ثم بعد ذلك موضوع الزكاة حذف، أيضا حرية الاعتقاد مصونة بدون تفسير، كذلك حرية الاعتقاد يا حرية القلم والتعبير والتصوير والكلام ده كله أيضا مطلقة، وإن كانت مقيدة في مادة أخرى علمت من بعض الحقوقيين أنها يعني يصعب على القاضي أن يجمع مادة مع أخرى. فيعني ما الرد على هذه المسالب أو يعني الأمور المأخوذة على الدستور الحالي؟
والله إحنا يعني نتناول مادة مادة.
تفضل.
إذا كانت القضية قضية الكلام عن المادة الرابعة،
نعم،
وهي السيادة للشعب،
نعم،
لا أكتمك في اجتماعي لجنة المقومات الأساسية للدولة، وأنا كنت عضوا في هذه اللجنة
وعضوا في لجنة الصياغة أيضا
وعضوا في لجنة الصياغة النهائي. قمت في هذه اللجنة معترضا على هذه المادة وبكل قوة، ونقلت للحضور ما كتبه أبو الدساتير والقوانين في مصر عبد الرزاق السنهوري، فيما ذكره من أن السيادة في النظام الإسلامي لله تعالى، وأن السيادة في النظام الإسلامي للشريعة المطهرة، وأنه لا توجد سلطة فوق سلطة الشريعة، وأن الشعب بعد ذلك هو مصدر السلطات، هو مصدر السلطات، لكن السيادة للشرع وحده. ونقلت هذا من 3 كتب لمشايخ وعلماء من الأزهر الشريف، نقلت هذا من كلام عبد الرزاق السنهوري، نقلت هذا من بحث لأحد الأساتذة في كلية الشريعة والقانون بعنوان فكرة السيادة، ومن بحث ثالث لأحد علماء الأزهر الشريف بعنوان نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، وجرى فيها النقل عن العلماء ببيان أنه اتفق المسلمون علماء وعامة على أن السلطة العليا في دين الله تعالى في مجتمع المسلمين هي لله جل وعلا، إن الله تعالى هو السيد سبحانه وتعالى، فالسيادة لله، ولا يجوز بحال أن تكون السيادة في النظام الإسلامي لغيره. ونقلنا أن نظرية السيادة نظرية غربية فرنسية دخيلة على مجتمعنا، كانت في لحظة من اللحظات نظرية سيادة الأمة، سيادة الشعب، سيادة القوانين، سيادة كذا، وكانت من قبل سيادة الملك، نظام الملكي الذي كان سائدا في أوروبا في فترة الانفصال، وعليه جاءت الثورة الفرنسية.
نعم.
وبينا الأصول التاريخية لهذه القضية، لكن الذين في التأسيسية أو الذين كانوا معنا في اللجنة نحوا بفهم نظرية السيادة منحا آخر، قالوا قد علمنا أن السيادة لله وأن السيادة للشريعة، وهذا مقرر في المادة الثانية، لأننا قلنا أن الشريعة الإسلامية
هي المصدر
الرئيسي للتشريع. طيب ما هذا؟ قالوا السيادة هنا بمعنى أن الشعب هو الذي يمارس السلطة وهو الذي يحميها،
ليست الحاكم
وهو كذا، وهذه المادة للقضاء على ديكتاتورية
الحاكم.
طبعا هذا فهم له وجه، لكنه وجه مرجوح في نظري.
صحيح.
وجه مرجوح في نظري، لكن الذين قاموا وفسروا قالوا هذه لا علاقة لها بمصدرية التشريع، وإنما هي بمزاولة الحكم. فمزاولة الحكم بمعنى أن الأمة هي التي تولي حكامها وهي التي تعزلهم. هي التي تحاسبهم وهي التي تراقبهم. من هنا جاءت السيادة للشعب. أنا أفسر ولا أبرر، وما زلت أرى هذا غير مرضي. وهذه مادة رفضتها وأعلنت أنني غير موافق عليها. ومع هذا جرى التصويت، فكانت الأغلبية في ذلك لمن قال بأن السيادة للشعب على هذا المعنى الذي يمنع من قيام ديكتاتوريات جديدة. هذه فيما يتعلق بهذه المادة تحديدا.
نعم فضلت الدكتور، يعني استوقف فضلتك حينما تقول لم اجد اغلبية، اشعر بانه قد انحنى الاخوان المسلمين بكل صراحة، او حتى لو حزب النور، من لا اقصد ان احدد، بانه لم يكن مع اخوانه اثناء التصويت. في كلمة مبادئ علمنا ان بعض السلفيين اتفقوا مع الباشمهندس خيرت الشاطر أن تحذف كلمة مبادئ، ومع ذلك لم تحذف. كذلك فضلتك الآن تقول أن الأغلبية لم توافق. فالأغلبية يعني من تكون إلا من تكون الإسلاميين؟
لا، الأغلبية الحقيقة كانت متأرجحة، لأنه نسبة الإسلاميين لم تكن أغلبية كاسحة في هذه اللجنة.
حاجة وستين؟
لا، لم تصل إلى حاجة وستين للأسف. لم تصل إلى حاجة وستين، هي ممكن تقول حاجة وخمسين.
حاجة وخمسين. طيب
حاجة وخمسين. لا بس إحنا وإحنا
قلنا التوافق.
لا، وإحنا في جلسات اللجان مش بالضرورة.
أيوة 50% صح.
مش بالضرورة إن إحنا نكون أغلبية.
نكون أغلبية صحيح. أيوة.
يعني لجنة المقاومات الأساسية للحكم، أنا أذكر في لما 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 جرى التصويت كان مثلا 17 مع نظرية السيادة، أن السيادة للشعب، وستة أو سبعة مع أن السيادة لله. كنا حوالي 24 فيما أذكر.
نعم.
وكانت القضية كده 17-7. أنا الشيخ ياسر برهامي، الشيخ سعيد عبد العظيم، وبعض إخواننا من السلفيين.
نعم.
ومن الإخوان.
نعم.
لكن كافرون في هذه المادة، ورفع بعض المشايخ زي الدكتور حسن الشافعي صوته بأن هذه غير مخالفة، الشيخ حسن من العمام.
نعم.
الأزهر الكبيرة.
نعم. نعم.
وأنه لا يرى في هذا بأسا ولا حرجا، وأنها مادة تقطع ديكتاتورية المستبدين، وأنها وقد عانينا وإلى آخره. ففهم الأمر على هذا التوجيه،
مش
على أساس أن الشعب والذي يملك سلطة. نعم. التشريع والتقنين منفصلا أو منفردا فوق سلطة الله تبارك وتعالى.
فسرت ولا لم تفسر؟
لا، لم تفسر، وإنما ذكر بعدها السيادة. نعم. للشعب، وهو مصدر السلطات،
ويحميها.
نعم. ويحميها. نعم. ويراقبها ويحمي كذا ويحمي كذا، بما يدل على أن المقصود ممارسة.
نعم.
كويس. مش تشريع. نعم. لكن حتى هذا أنا لا أرتضيه لو كان الأمر إلي. نعم. ودي نقطة مهمة أنا عايز. نعم. بقى أشير إليها.
نعم.
إنه هذا الدستور لا يصلح بحال أن يقال عنه الدستور الإسلامي.
نعم.
الدستور الإسلامي ممكن نقوله على دستور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور عبد الحليم محمود.
نعم.
ومجمع البحوث الإسلامي.
نعم.
أما هذا الدستور فلا يصلح أن نقول هو الدستور الإسلامي، ولا هو الدستور المصري الذي مثل الحد الأدنى المقبول، الحد الأدنى المقبول لدى أطياف المجتمع المصري على تعددها وتنوعها. احنا بنعمل عمل يعوق مرة بعد مرة. انا اتصور ان الله تبارك وتعالى قيض الدكتور مرسي ليأتي بهذا الاعلان الدستوري ليقطع الطريق على من كان يريد ان يحل لأساسية الدستور.
نعم.
واذا كانت قد حلت فقد عدنا الى المربع الاول.
نعم.
ستة اشهر من العمل والجهد المضني ثم نعود الى الصفر مرة اخرى.
نعم.
ما المقصود؟ ألا تخرج البلاد من هذه الدوامة وأن تبقى داخل هذا النفق المظلم وأن لا يقع شيء من الاستقرار وأن نعيش حالة من الفراغ الدستوري وأن تعود الأمور فوضى وأن لا يخرج المصريون بدستور ينظم شؤون حكمهم وعلاقة الفرد بالأمة وعلاقة الأمة بالدولة وهكذا. وإذا صار الأمر كذلك فإننا لا نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام، ستمر الأشهر ويثبت أن الذين جاءوا على خلفية مشروع إسلامي فشلوا في إدارة البلاد. لا أكتمك هنا الآن من 1/7 إلى 1/12 خمسة أشهر
صحيح
وزيادة محسوبة بالخصم من رصيد الدكتور محمد مرسي.
صحيح.
أين الإنجازات؟ أين كذا؟ لم تتغير الأحوال، كيف يمكن للرجل أن يحكم بدون مؤسسات
وبلا مجلس الشعب؟
لا مجلس الشعب، لا مؤسسة دستورية أنشأت دستورا، وبالتالي الأمور كلها تمر وفي في في ظروف استثنائية. فالاستقرار أين يأتي؟ متى يأتي؟ الحكومة معوقة بأسباب متعددة ومتنوعة. إذن الذين لا يريدون مصلحة هذه البلاد ولا نجاح التجربة الإسلامية، طبعا خلينا نتكلم بصراحة.
صحيح.
نحن حريصون على أن تمر بلادنا من أزمتها وأن تخرج مرفوعة هامتها، لكن بعض الناس لا يريد لمصر أن تخرج من هذه
الأزمة
وأن تبقى يعني في حالة من الدوران حول نفسها في حلقة مفرغة.
صحيح.
وأن لا تكسر هذه الحلقة وتتقدم إلى أمام. ليقال إن الإسلاميين لما حكموا وقع هذا المجتمع في ورطات كثيرة،
أزمات،
وتدهور الحال اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. هذه محاولة مكشوفة مكشوفة، لا تحتاج منا إلى تدليل ولا تحتاج منا أيضا إلى تعليل. أصحاب التوجهات الأيديولوجية المختلفة يسعون لمواجهة التوجه،
يلونها بصراحة.
ولذلك لا يمكن بحال أن نقبل أن نقف على قضايا أو على مسائل جزئية تدمر يعني هذا الدستور. نعم أنا معترض على هذه المادة في الدستور المصري، لكني موافق على الدستور بجملته. لماذا؟ لأنه على أقل الأحوال هو خير الخيرين، أو على أقل الأحوال هو أخف الضررين، أو على أقل الأحوال هو الخير الذي فيه شر، أو النور الذي فيه ظلمة. وقاعدتنا تقول إنه لا يعدل عن نور فيه ظلمة إلى ظلمة لا نور فيها.
صحيح.
فالفوضى والفشل والجدل ظلمة لا نور فيها، والخروج إلى الأمة بدستور بذل فيه المتخصصون يعني لب أعمارهم وغاية جهدهم وأخلصوا لأمتهم في النصح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، دستور يذكر فيشكر ويذكر فيقدر. لماذا؟ لأننا حين نقارنه بدستور 71 نقول فرق السماء من الأرض.
قال
ما بين يعني دستور كتبه معين من قبل سلطة ملكية أو رئاسية كما هو الحال في جميع دساتير مصر السابقة، وبين دستور
كتبه
بإرادة شعبية منتخبة وكتبه محتسبون. وكلمة محتسبون دي كلمة لطيفة، لأننا عملنا لمدة 6 أشهر علم الله تعالى ما تقضينا مليما واحدا، وأننا كنا ننتقل من وإلى هذه الجمعية التاسعة على حسابنا الخاص، وأننا كنا نقضي أوقاتا على حساب أبنائنا وبيوتنا وأعمالنا وما يخصنا في خاصة أنفسنا، لنقدم لهذه البلاد الحبيبة شيئا يعني ينفع الله تعالى به في مستقبل الأيام. وكلما ضعف أحدنا شجعه الآخر، وكلما يعني وهن أحدنا قواه الآخر وذكره بحسن الغاية وبسلامة المآلات وبحسن العواقب فيجدد نشاطه من جديد. كلنا عرضت له عوارض وعرضت له أعمال وعرضت له أشغال، ومع هذا فالكل اجتمع وتقوى بالبعض حتى يعني وصلنا إلى هذه الغاية والنهاية. فليعلم الجميع أن أحدا لم يتقاضى على هذا الدستور أجرا، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا أجر الأخير.
جزاكم الله خيرا. لا شك فضيلة الدكتور أننا نعلم أنكم يعني صبرتم واحتسبتم وبذلتم الجهد الكبير، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ولكن هي مواد نريد أن نوضحها حتى يعني يعلم الناس أو يعلم المشايخ أو الإخوة الجهد المبذول في الداخل، لأنهم لم يروا ولم يروا التضحيات والمناوشات وما إلى ذلك. يعني هناك برضو مادة اللي حضرتك قلت لها نتناولها واحدة واحدة، موضوع الزكاة، موضوع كذلك العقيدة أو حرية الاعتقاد مصونة، نريد توضحها. ولكن استأذن هذا الاتصال من مصطفى من دمنهور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
أنا تحية حضرتك وتحية شيخ.
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
وبقول لأخواننا في جماعة الإخوان المسلمين وأخواننا في الدعوة السلفية وخزب النور إن دي المعركة الأخيرة للفيول، هي المعركة الأخيرة. إما أن ينتصروا وإما أن لا تقوم لهم قائمة مرة أخرى. فنريد من إخواننا إن هم يجاهدوا، إن إحنا نرسل الكلام ده للناس كلها، نريد من الإعلام الإعلام الإسلامي الإعلام الهادف ان احنا نوصل للناس قد ايه اخواننا في الدعوة السلفية وقد ايه اخواننا في جماعة الاخوان المسلمين تعبوا وقد ايه هم جهدوا علشان خاطر يطلعوا لنا دستور، وزي ما فضيلة الشيخ بيقول ظلام فيه نور خير من ظلام كله ظلام، يعني اثبتوا ونتمسك بنصيحة اخواننا اللي كانوا في المليونية امبارح التي فاق عددها 6 مليون بقولين وتأكيدهم علينا بآية القرآن الكريم في سورة آل عمران يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا والنصر لهذا الدين والإسلام قادم لا محالة.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. تفضل تفضل شيخنا.
فإحنا كنا يعني نقول إن مادة الزكاة مادة نحن كتبناها وكتبناها أول الأمر إجباري، بمعنى أن الزكاة تؤدى للإمام ممثلا في وزارة المال، وأن الزكاة فريضة يجب أن تحيا في الأمة وأن تعود من جديد لتقوم بدورها في إحياء هذه الأمة وإنهاض هذه الأمة وإقامة التكافل الاجتماعي على وجهه. ولو أن الزكاة جمعت على وجهها ما بقي فقير في بلادنا، لكن جاءت اعتراضات. اعتراض يقول ان بيت المال او وزارة المالية لم ينتظم امرها بعده، واننا نخشى ان توضع الزكاة في ايد غير امينة او ان تذهب الى غير اهلها، فنكون بذلك قد اهلكناها وقد ابعدناها عن مستحقيها. وما تزال في الأمة مؤسسات تعمل على جمعها وتفريقها. هذا اعتراض من الاعتراضات. والاعتراض الآخر قال لا نحتاج إلى مادة للزكاة في الدستور المصري. لماذا؟ قالوا لأننا نستطيع أن نقنن قانونا للزكاة من خلال مجلس الشعب.
صحيح.
وحتى أمور كثيرة يعني اقترحت فاعترض عليها بأن الدستور ليس موضعا لذكر التفصيلات ولا لذكر الجزئيات، وإنما الدستور ذكر القواعد الكلية الإجمالية التي يقوم عليها النظام في مصر، والتي يقوم عليها يعني العلاقة بين الفئات المختلفة في مصر، والذي يعني يحكم هذه العلائق السياسية بجملتها.
نعم.
إذن ما نحتاج إلى أن نفصل تفصيلا في أحد الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى تقنين.
نعم.
فدي كانت وجهة نظر أخرى.
بل هناك وجهة نظر أخرى بأن الشريعة تقنن في مجلس الشعب، فلا نحتاج أبدا لكلمة مبادئ أو غير مبادئ.
هو كده إنه المعترك الحقيقي ليس في الدستور،
لكن في مجلس،
وأن الدستور المسمى بدستور 71 على عواره مقبول، لأنه على عواره لو أنه التزم من القيادة السياسية لتغير وجه البلاد.
صحيح.
لكن القضية أنه بقي حبرا على ورق.
صحيح.
في هذا الدستور 77 قضايا كثيرة جيدة، وما هذا لم تعمل ولم تفعل ولم تؤثر ولم يبق لها دور، لأن هؤلاء الذين حكموا وملكوا ما التفتوا لا إلى دستور ولا إلى قانون ولا إلى شعب وإنما التفتوا إلى مصالحهم الذاتية ومنافعهم الشخصية ومنافع جماعات المصالح المحيطة بهم. فبقي هذا الدستور مفرغا من محتواه. فهؤلاء لم يكونوا فقط يعني مجانبين للدين وأهله، وإنما كانوا مجانبين للوطنية وللمعاني الإنسانية السامية والراقية. فلذلك انحط مستوى البلاد وانحدرت فيها كل قيمة. صارت الأنانية قيمة، صار الفساد قيمة، صار الكذب قيمة، صارت اللصوصية قيمة. فمن لا يسرق ضعيف عاجز، ومن لا يكذب كذلك، ومن لا يحتال مثل هؤلاء. لماذا؟ لأن أعلي من شأن هذه القيم المنحرفة. لذلك بطالة حقيقية سواء كانت يعني صورية أو مقنعة بأنها تعمل. وفي الحقيقة أنت لو نظرت الآن سوف تجد أن المصريين لديهم كثير من التأهيل في مختلف الميادين. لو قلنا في الميدان السياسي أين هم الساسة المصريون؟ يعني سوف تجد قلة. لماذا؟ لأن النظام السابق كان حريصا على قطع الرؤوس أولا بأول، على قطع هام هذه القامات أولا بأول،
إهدار الثقافة والكفاءات. صحيح،
إهدار كل شيء.
صحيح،
إهدار كل شيء. وقع في ذلك النظام الذي أهدر قيمة الإنسان المصري وخصائص الإنسان المصري، فلم يعد له قيمة ولم تعد له حرمة ولم يعد له يعني قدر أو اعتبار، ولذلك انحدرت البلد في كل اتجاه.
طيب فضلتك، قبل أن نأخذ المادة الثالثة التي نريد توضيح فيها،
بقي أن أقول أن أنا كنت مع الذين قالوا بأنه لا بد أن تضاف الزكاة في الدستور المصري، وصوتت لهذا، وحصلنا على أعداد لا بأس بها في الجمعية التأسيسية. وأذكر أنه قال 17 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية، وكنا نحو من 60 عضو في وقتها، أنه مع هذه المادة، مع أننا خففناها فجعلنا دفع الزكاة اختياري. دفع الزكاة اختياري وليس إلزامي، ليكون هذا كالخطوة الممهدة لجمع الزكاة كما هي من واجبات الإمام الشرعي. ومع هذا قلت لك كانت هذه النسبة 17 عضو تقريبا كانوا مع هذا الاقتراح، وبقي الآخرون مصرون بدافع من الحرص على الزكاة وليس بدافع من معارضة جمعية.
طيب فضلتك، حرية الاعتقاد مصونة، يعني نأخذ توضيحا لها بعد هذا الاتصال. استاذ هاني، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
معلش حضرتك استمرت شوية على الهاتف.
الحياة خالص تحيين.
تفضل.
خالص تحياتي لحضرتك وللدكتور محمد يسري.
الله يبارك فيك.
وبنثمن الجهد العظيم الذي بذل منه ومن كل السادة المشاركين في اللجنة التأسيسية.
الحمد لله.
وأضيف تحية وتقدير خالص للسادة العلماء الذين شاركوا المسلمين في مليونات الأمس، وكانت بالحق يعني بـ 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 بصراحة كانت عظيمة للغاية وكانت مطلوبة الحقيقة. يعني كل ما أرجوه الآن، طبعا أنا سأصوت إن شاء الله في الاستفتاء بنعم بالرغم من الملاحظات التي أبداها حضرتك والتي شرحت حضرتك فيها، ولكن الظرف الآن يحتاج من كل مسلم ومن كل مصري أن يصدق على هذا الاستفتاء، أن يصدق على هذا الدستور حتى تبدأ العجلة. هناك أناس لا يأكلون ولا يشربون ولا يجدون ما يلبسون. هناك أناس حالتهم صعبة للغاية. هؤلاء لن يستطيع الرئيس مرسي ولا غيره أن يفعل لهم شيئا بدون أن تبدأ العجلة ويبدأ الجهاز التشريعي في الدولة وتبدأ المؤسسات في العمل. هذه الأولى. الشيء اللي حب أن أنا أقوله بقى في هذه اللحظة، أني أرجو من سيادتك ومن كافة العلماء، الوقت المتبقي على التصويت محدود للغاية، نرجو منكم حركة دائبة في هذين الأسبوعين في كل أرجاء مصر وفي كل الفضائيات حتى يعلم الناس ماذا يفعلون يوم الاستفتاء. هذه الأولى. الثانية، أريد جهد خاص مع السادة الحركات الصوفية لأنهم كلنا نعلم أن الكثير منهم أخذ إلى التحرير وإلى الليبراليين وإلى غيره.
نعم.
نرجو منكم بحق الله وبحق رسوله وبحق السماء وبحق الإسلام أن تناقشوهم مناقشات علمية صحيحة حتى يعلموا أن الخير في قول نعم مع كافة المسلمين. وأرجو لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا. يعني بس عشان الشيخ ما يضربناش، يعني في حاجة اسمها حق السماء؟
يعني هذا مما يعني نعتبره يعني من
هو قال حق الله
يعني من 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 زلات القول غير المقصود.
نعم، غير المقصود طبعا،
لكن الرجل يعني يمتلك غيرة صادقة على
جزاء الله خير وطنه. طبعا
ونسأل الله تبارك وتعالى.
أنا بس أردت مزاح حضرتك بس.
نعم. لا حتى يعني الحديث الذي فيه الله من يسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي إليك لم يصححه العلماء، قالوا أنه لا يجوز أن يقال بحق السائلين عليك أو بحق كذا أو بحق كذا، إنما يسأل الله سبحانه وتعالى بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وبصفاته وبنحوه.
جزاكم
هذا. على كل حال ما ذكره الأخ الكريم أنا أعلق على آخر فقرة فيه، وهو الكلام عن مشايخ الصوفية.
أيوة.
أنا أريد أن أقول حتى مشايخ الصوفية شاركونا،
بس هي لفتة قوية جدا وممتازة،
لكن أنا
جدا.
أعجب أن يقال إن الصوفية ذهبوا إلى ميدان التحرير.
نعم.
أنا أقول لقد شاركنا مشايخ الصوفية في كتابة هذا الدستور.
نعم.
فإن فضيلة الدكتور حسن الشافعي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الصوفية، وهو قامة أزهرية كبيرة، وكان أحد الذين وجه إليهم الشكر خصوصا في تأسيسية الدستور.
صحيح.
وكان يشاركنا أيضا في لجنة الصياغة النهائية نائبه في أكاديمية العشيرة المحمدية فضيلة الدكتور محمد عبد الصمد مهنة، وهذا أيضا من يعني رجالات الصوفية المعروفين.
نعم.
وكانت له آراؤه السديدة في مستودات الدستور. فأنا أقول أنا أعجب الحقيقة أن يقال هذا، إضافة إلى أن بعض الذين يعني ينسبون إلى الطرق الصوفية لما أرادوا أن يخرجوا بمليونية في التحرير في وقت الثورة المصرية يناوئ بها يعني المليونية التي خرجت يوم 29/7 ولا يناوئ السلفيين فحسب، ولا يناوئ التيار الإسلامي بأسره، ما اجتمع له إلا 6,000 خرجوا معه في الميدان من هنا ومن هناك ومن هنالك، وعامة الطرق الصوفية أبت ورفضت. يعني طرق الصوفية يعني 84 طريقة، أكثر من أو نحو من 79 طريقة لم تخرج ملبية نداء أبي العزايم لما دعا للخروج إلى مليونية في التحرير. فأنا أقول أن الصوفية لا يمكن بحال أن يقال أنهم هم الذين في التحرير، وإن كان بعض هؤلاء موجود في التحرير فإنه لا يمثل الصوفية.
نعم. نعم. معنا اتصال الشيخ سمير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا تفضل يا شيخ. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. حضرتك لو سمحت وطي التلفزيون واسمعنا.
وطي التلفزيون خالص.
طيب جميل.
أحيى حضرتك حسن.
الله يبارك فيك.
وتحية فضيلة الدكتور.
الله يبارك فيك.
ويعني أنا
تفضل.
انا ما طفت التلفزيون خالص.
طب ما احنا سامعينك. اتفضل استمر.
يعني انا ليا مداخله بسيطه بس.
اتفضل.
يعني انا نفسي من فضيله الدكتور ومن فضيلتك برضو انك تبينوا للناس يعني هيروحوا يقولوا اي على ايه اللي هم يريدون تطبيق شرع الله. يريدون شريعه الله سبحانه وتعالى ان تسود في الارض.
نعم.
لأن ليس لنا عزة كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
لا.
نحن كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام.
لا.
فما ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله.
لا.
والله لن يرفع الله لنا قائمة ولن يكون لمصر أصلا قائمة أو غير مصر بغير تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فمعلش أنا عايز الناس تبقى فاهمة هتروح تعمل إيه، لأن إحنا والله إحنا بنسمع كلام، يعني إحنا هنا إحنا في الأرياف بنسمع كلام، يعني الناس يقول لك ده إخوانية يا سيدي إخوان إخوان، بس أهم شيء العجلة تمشي.
نعم
تجي ماشي، في ناس مش لاقية تاكل.
جزاك الله خير.
يعني توضيح الناس هتقول أي
جزاكم الله خيرا
عشان ربنا سبحانه وتعالى يسهل لنا الامور.
نعم.
والبلد تمشي والركود اللي احنا فيه ده يبقى ملوش لازمه خالص
ان شاء الله تنتهي الى خير ان شاء الله،
ان يقيم مصر شرا في
الله 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 الله
الله الله الله بطل.
اللهم
جزاكم الله خيرا واشكركم
على صبركم. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. جزاكم الله خير. على عجاله فضيلتك المادتين حريه الاعتقاد مصونه والحريات سواء كان رسم او كتابة او تأليف او ما الى غير ذلك ايضا مصونة، يعني تأويلهم ايه؟
يعني كلمة حرية الاعتقاد مصونة تعني ان من تدين بدين كتابي فان له ان يبقى على دينه وليس لاحد ان يكرهه.
هي غير محدده فضلتك
على غيره.
نعم هي غير محدده.
غير محدده
يعني عبده البقر عبده الشيطان بوذيين يجوز لهم بهائيين وما.
لكن احنا لما تكلمنا في الماده الثانيه والماده الثالثه
ايوه
نصصنا على امور، نصصنا على ان الشريعه هي الحكم الاعلى الذي يحكم بين الناس.
نعم
فالشريعه لا تقر احدا على هندوسية أو بوذية، هذه واحدة، وإنما تقر أديان أهل الكتاب، تقر الأديان المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. الشريعة لا تقر وثنية ولا شركا ولا إلحادا، وإنما تقر أهل الكتاب المنزل من السماء حتى لو وقع عندهم شيء من هذه المخالفات، لأن الله تعالى يعني وجهنا في كتابه إلى هذا وعلمنا سبحانه وتعالى أنه لا إكراه
في الدين،
وأن الذي ينطوي عليه قلبك لا سلطان لأحد.
نعم
حمل هذا على أنه لا سلطان لأحد على ما في قلب الإنسان، وأنه لا يشق عن قلوب الناس للبحث في أديانهم
حتى لو ألحد
لأنه فيما بينه، لكنه إذا أظهر إلحاده وقفنا له بالمرصاد
على صورة عبادة.
نعم
صح
نعم.
لكن على صورة كتابة أو تأليف
يبقى
رواية
لا يبقى هذا أيضا مقيدا بقيود. قيد الشريعة الحاكمة
أيوة.
قيد النظام العام الذي
قيد الحريات
طبعا. قيد أخلاق هذا المجتمع، نحن في مجتمع مسلم له أخلاق، أخلاقه إطار يحكم. لا تقل لي والله أنا حر سوف ألحد علنا وأمام الناس، لا تقول والله أنا حر سأتي ببقرة لأسجد إليها أمام الناس،
واحد يخلع ملابسه،
لا تقول أنا حر سأتجرد من ملابسي وأخرج عريانا أمام الناس. هذا يخرق نظام المجتمع. المجتمع نظام هو عقد اجتماعي بين هذا المجتمع بجميع أفراده، لا يمكن الإنسان أن يخرقه بدعوى أنه حر، إن هذه الحرية حرية مسؤولة، حرية منضبطة، حرية مقيدة بقيود ماذا؟ بقيود النظام العام، بقيود الأخلاق السائدة والقيم المجتمعية الأصيلة. قد ذكرنا هذا مرارا في الدستور، ولعل الله تعالى أن ييسر قراءة لمواد الدستور لنؤكد على هذه المعاني من الدستور المصري نفسه بإذن الله تعالى.
ممكن نوعد الجمهور بلقاء ثاني،
نسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة والتوفيق. لكن أنا أريد أن أقول إنه مسألة إن الحرية مطلقة، لا صحيح احنا فتحنا أبواب الحرية بما لم يكن موجودا في الدستور، لكن هذا الدستور يفسر بعضه بعضا، تفسر مواده يعني بعضها البعض، ولا نحتاج في كل مادة أن نذكر قيدا معينا من الشريعة لأنها مذكورة في المادة الثانية مباشرة.
نعم.
وهي أحيانا تذكر أيضا، يعني الشريعة مذكورة 4 أو 5 مرات في مواد هذا الدستور
وضوابط مذكورة أيضا
كقيود وكضوابط للأبواب التي فتحت على إطلاقها، لأنه لا يمكن بحال أن نقول والله نحن سنفتح الباب لممارسة الشذوذ أو سنفتح الباب لممارسة يا ذنب الله عبادة الشيطان أو غير هذا مما تجرمه الأديان وتجرمه الأعراف ويجرمه نظام المجتمع الذي نعيش فيه.
فضلت الدكتور يعني قلما وبصدق ولا أبالغ ولا أجامل، نعم أحبك في الله كثيرا ولكن لا أجامل، قلما أن نجد عنصرا إسلاميا يتفق عليه جميع التيارات الإسلامية. هناك من يتفق عليه فعلا بعض التيارات أو جميع التيارات، ولكن من الناحية العلمية وفقط. ولكن يعني نرى في فضيلتكم أنه قد اتفق عليكم علميا وإداريا ودعويا، ولكن نحن نرى بعض العلماء يخرجون بفتاوى أو بأمور خاصة بالدستور يردون هذا الدستور ويتكلمون فيه، ولهم بعض الحق ربما لم يسمعوا تفسير فضيلتكم، لذلك نحن تعجلنا بأن يكون هذا اللقاء في هذا اليوم. ولكن ألا توجد هناك لقاءات وجلسات لكي نبصر بعضنا البعض، مع طبعا يعني بعضكم البعض من علماء ومشايخ وأفاضل، حتى لا يتسرع عالم بفتوى أو بإعلان دون إخوانه؟ وكذلك هل هناك من سبيل للتحالف السياسي والانتخابي مع التيارات الإسلامية؟
السؤال الأول فيه جهد بذل وما يزال هناك جهد مبذل. اجتمع الخميس قبل الماضي 50 شيخا وداعية وعالما في ملتقى دعت إليه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. اجتمع نحو من 50 شيخا وداعية وعالم عامتهم من التيار السلفي لمناقشة مسودة الدستور، وخرج عن المجتمعين بيان فيه الموقف من هذه المسودة، وجرت فيه مناقشات وعرضت فيه آراء موافقة وأخرى مخالفة، وجرى اتفاق وتوافق على هذا الدستور. لكن ربما بقي عالم أو بقي عالمان لا يزال يعني لكل منهما رأيه، ورأيه مقدر ومحترم، ولا إشكال في أن يقع بيننا شيء من الخلاف أو الاختلاف في تقدير المصالح في تقدير المفاسد. أما الذين قالوا من العلماء وسيقولون نعم لهذا الدستور، فهم يفهمون جيدا أن هذا الدستور كما قلت لك ليس هو الدستور الإسلامي، وإنما هو خطوة في الطريق، وخطوة في هذا السبيل، هو خطوة في تحقيق التوافق الذي نريده لتخرج البلاد من نفق مظلم أدخلت إليه ويريد البعض أن تعيش إليه تعيش فيه إلى الأبد. ويفهم البعض أو يفهم الأكثر أن هذه الملحوظات لا تخل بصحة وسلامة هذا الدستور، لأنه تعقبه مرحلة أهم من صياغته مرحلة التقنين. وهنا لابد أن أنوه فأقول بعض الفضلاء الكرام يقول لم يطبق مرسي الشريعة، انتخبناه ليطبقها فما طبقها، انتخبناه ليقرها فما أقرها. هذا في الحقيقة يعني ينطوي على مغالطة. لماذا؟ مرسي لم يأتي بثورة دموية، ولم يأتي عبر مقصلة قتل فيها الآلاف أو الملايين، ولم يأتي ليفرض إرادة شخصية منفردة على المجتمع، إنما جاء عبر آليات الديمقراطية ووسائلها
وإدراكها.
وهذا جعل القضية تبدو أن مرسي يعني لا يستطيع بحال من الأحوال أن يفرض الشريعة بإرادة منفردة، حتى لو خرج 5 مليون أو 6 مليون إلى ميدان من ميادين القاهرة، لأن المصريين يبلغون 90 مليونا، فإذا خرج 5 قد يخرج 10 يرفضون إذا كانت المسألة بالقهر والقسر أو الإكراه أو الانفراد، وإنما يعهد إلى الرئيس بأن يمارس صلاحياته من خلال مؤسسات حكم. من هذه المؤسسات مجلس شعب يوعز إليه ويتوكل إليه مهمة التشريع، مهمة التقنين. هذه المهمة لا يمكن بحال أن ينوب عنها أن ينوب عن هذا المجلس فيها الرئيس. يستطيع أن يقول كلمة لكنه لا يستطيع أن يمارس التشريع بنفسه. الذين سوف يمارسون هذا هم نواب الشعب، هم الذين سوف يقيمون قاطرة التصفيف والتغيير حين يريد مجلس الشعب وحين يريد مجلس الشورى أن تحكم الشريعة وأن تقنن وأن تطبق وتعمل اللجان التشريعية والدينية داخل المجلسين في هذا الاتجاه واللجان القانونية والتقنينية. سوف تخرج الشريعة إلى واقعنا مقننة.
طيب
إذا القضية ليست قضية أن مرسي تأخر أو تباطأ. مرسي الآن زي ما قلت في البداية لا يملك هذا بإرادة منفردة.
صحيح، ولكن فضلتك ألست معي في بداية كلام فضلتك قلت بأن التجربة الإسلامية في مصر أعمق وأفضل من التجربة التركية حتى بعد أيوة وكذلك في انتخابات الشورى والشعب، يدل على أن الشعب قد اختار الإسلاميين. فلا نقول أن هناك 5 مليون ممكن يخرج قصاده 10. 5 مليون خرج أمامهم لا يزيد أبدا بحال عن 200,000.
مين اللي يحكم ده؟ بس واحدة واحدة.
نعم.
الذي يحكم هذا بآليات الديمقراطية
مجلس الشعب والشورى.
أحسن
اختاروه إسلامي،
هو الآن غير موجود.
نعم.
إذا وجد مفترض أن الدستور يقر يدعو رئيس الجمهورية إلى الانتخابات النيابية في غضون 60 يوم.
نعم.
يأتي مجلس الشعب المنتخب. نعم. ألا تقل نسبة الإسلاميين في مجلس الشعب القادم
إن شاء الله
عن نسبتهم في مجلس الشعب السابق
إن شاء الله.
أن تكون حصيلة الإسلاميين في هذا المجلس 80% كما تقول أو 75% بأقل تقدير.
هذا
حتى نقول إن الشعب قال كلمته وإن الشعب لم تتغير كلمته وأن الشعب لم تهتز ثقته في الإسلام. هذا هو المأمول وهو المراد وهو الواجب على الذين ينصرون الشريعة أن يأتوا ويقدموا الشريعة من خلال نواب الشعب الذين سوف يقربون الشريعة إليهم بإذن الله تبارك وتعالى.
لا شك
بعض الناس،
لا شك فضلتك بعد إذن حضرتك أن رصيد الإسلاميين قد نزل يعني بعض الشيء بسبب الإعلام وما يفعله الإعلام. لا أريد أن أخطأ بلفظ لا أريده، ولكن يعني لا شك أننا قد خسرنا في الشارع بعض الأصوات. ولكن يعني ما هو المقابل حينما نجد التيار الشعبي ونجد حزب المؤتمر وحزب الدستور، هؤلاء جميعا على اختلاف الإيديولوجيات بتاعتهم إلا أنهم يجتمعون لكي يقفوا أمام التيار الإسلامي. ونجد التيار الإسلامي لا يجتمع ولا ينوي أن يجتمع من أجل أن يصد هذا التيار. يعني وائل إبراشي يجتمع مع في لقاء عام في قناة دريم يسأل السيد البدوي لو الإسلاميين اجتمعوا قال لن تقوم لنا قائمة أمامهم، بكل صراحة قالها الرجل. إذا فلماذا لا نجتمع؟ أسمع من فضلتك الإجابة بعد الاتصال لأنه بقالها تقريبا ساعة قاعدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال. أم خديجة السلام عليكم. طيب الاتصال قطع. تفضل يا شيخ. ملت. تفضل. السلام عليكم. لا مؤاخذة، عفوا يا شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه.
أسفين للإطالة، الله يكرمك. تفضلي.
أيوة جزاكم الله كل خير. وسبحان الله يا أستاذ حسن، حضرتك يعني سألت سؤال أنا كنت عايز أسأله، يعني كنت عايز أوصل بس
خير الحمد لله
إن شيوخ معتبرة ومهمة خرجت وقالت على الدستور على مسودة الدستور أنها الكفر بعين. فدلوقتي إحنا مش عارفين نعمل إيه، فيعني ياريت يعني الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح تجلس مع مجلس شورى العلماء قبل ان يخرج هذا البيان، لان الشيوخ اللي قالت كده من مجلس شورى العلماء، وانا اخاف ان مجلس شورى العلماء كمان يطلع بيان يقول لازم نقول لا للدستور لان هو لا يجوز التصويت عليه بنعم، لان طبعا كل اللي قالوه تقريبا في المواد اللي هم رفضوها يعني اقوال معتبره. دي حاجه. الحاجه الثانيه كنت عايزه اقول، يعني انا طبعا عارفه يعني ان هم وخصوصا السلفيين طبعا يعني تعبوا جدا جدا في الدستور، بس ليه ما اهتموش بقول يعني برأي الشارع؟ يعني الشارع معاهم كان، والشارع كان مع ان هم يطبقوا الشريعة الإسلامية في الدستور صراحة وليس بمبادئ وتفسير وكلام ده. ليه ما تمسكوش بهذا، بحيث ان كده كده الشعب هو اللي هيدي بعد ربنا طبعا تأشيرة الخروج لهذا الدستور.
نعم.
ليه ما اهتمناش بالرأي العام؟ ليه اهتمينا 50 60 100 200 وما اهتمناش بالملايين؟
نعم.
يعني
الله خير. حاضر ان شاء الله.
وبرضه كنت عايزة يعني كمان في حاجة كنت عايزة اوصلها، عايزة اقول يعني للأحزاب السلفية اللي هي الفضيلة الأصالة عموما يعني، والدكتور محمد يوسف ان شاء الله رب العالمين يكون من نواب المجلس القادم بإذن الله
ان شاء الله،
يعني كثفوا الدعاية شوية يعني في البرلمان القادم ان شاء الله، لان حقيقة السلفيين لا يداهنوا في الدين، ما
ان شاء الله ان شاء الله
بيكلموا في الشريعة صراحة بوضوح شوية،
والله احنا نظن الخير في الجميع
يعني،
ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك.
صحيح. نعم. من الناس اللي كانوا الاعضاء اللي كانوا موجودين في جماعة تأسيسية قالوا مثلا ان 17 عضو السلفيين فقط هم اللي كانوا بيطالبوا بالشريعة صراحة يعني غير الباقيين، فللأسف الاخوان اتحطوا مع باقي الطيارات المدنية اللي بيقولوا عليها مدنية، فبقى 83 قصاد 17 فكانوا هم كله. احنا دلوقتي عرفنا ان تقريبا الشيخ ابو اسحاق يعني قال ان ممكن نقول تقريبا برضه انا مش متأكدة ان ممكن نقول نعم.
نعم.
واضح ان يعني الشيخ محمد سعد الازهري
ان شاء الله معنا
الدكتور محمد يوسف دلوقتي
معنا فضيلة الشيخ محمد سعد الازهري ان شاء الله يوم الاحد القادم، وسيعلن راي فضيلة الشيخ ابي اسحاق باذن الله. جزاكم الله خير.
حاجه اخيره اقولها لو سمحت،
اتفضلي.
لعلها ان شاء الله توصل لرئيس مرسي ان شاء الله.
ان شاء الله.
احنا طالبين من الدكتور مرسي كان يعني كان قبل الاعلان الدستوري اللي كان يطلعه ده ان يطلع لنا يعني بعض العقوبات، زي يعني مثلا عقوبة اللي هيهرب مثلا من المدعم هيبقى عقوبته كذا ان شاء الله بعدين، اللي هيمسك ازازة مولوتوف او هيتعدى على منشأة عامة او خاصة هيكون عقوبته مؤبد اعدام، يعني عايزين عقوبات يعني نوع من العقوبات دلوقتي
هو
اللي بيحصل دلوقتي.
نعم.
عشان بصراحة هو ده اللي يهم المواطن
فين ان شاء الله،
ما يهموش الاعلان الدستوري.
جزاكم الله خيرا. تفضل يا دكتور.
طيب هي قضية الإسلاميون ولماذا لا يجتمعون؟
نعم. خاصة في هذا الوقت.
الحمد لله الإسلاميون ينسقون.
جميل.
والتنسيق أول درجات التعاون.
جميل.
التي تفضي إلى الاجتماع والوحدة والائتلاف.
ممتاز.
وتعلم الإسلاميون هذا من بواكير الثورة، بل الهيئة الشرعية هي ثمرة من ثمرات هذا التنسيق.
نعم صحيح.
ثمرة من ثمرات هذا التعاون الذي جمع الأطياف المختلفة.
صحيح.
على مائدة واحدة في مجلس أمناء الهيئة الشرعية الذين يبحثون وينظرون في الأمور ويقولون كلمتهم للأمة باجتماع، وتخرج بياناتهم باتفاقهم بفضل الله تبارك وتعالى. فدي القضية، دي القضية الأولى. القضية الثانية أنه في تنافس حزبي لا مانع من وجوده.
نعم.
وأن هذا التنافس والتنوع قد يكون مفيدا إذا انضبط بضوابطه.
نعم.
ويكون مضرا إذا كان على حساب مصلحة الأمة.
الأمة.
أو نظر فيه إلى تقديم مصلحة الحزب على مصلحة
الخاصة على العام.
نعم. أو قدمت فيه مصلحة الجماعة على مصلحة الجماعة الوطنية.
صحيح.
فهنا جماعة حزبية وجماعة وطنية. فإذا قدمت مصالح الجماعة الحزبية على مصالح الجماعة الوطنية وقعنا في المحظور.
نعم.
وأنا أرجو وأسأل الله تبارك وتعالى.
طيب.
أن يؤلف بين
قلوب
إخواننا جميعا، سواء الذين يشتغلون بالسياسة أو الذين لا يشتغلون بالسياسة، نحن نريد اجتماعا في الموقف بشكل عام، سواء كان الموقف يعني موقفا سياسيا أو موقفا اجتماعيا أو موقفا شرعيا.
نعم.
فكل ذلك مما تحتاجه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم.
وقع من هذا خير كثير وكبير، ونأمل إن شاء الله تعالى أن يكون في هذا يعني
المزيد إن شاء الله.
وأنا أعلم تماما وأبشر الأخت الفاضلة وسائر الذين يسمعوننا ويشاهدوننا أن تنسيق قائم بين الفصائل الإسلامية.
جميل.
المختلفة سواء من خلال الهيئة الشرعية أو من خلال لقاءات مباشرة بين الجماعة السلفية والجماعة الإخوانية، وهذا إن شاء الله تعالى لقاء الأحباب وتعاون الأصحاب.
نعم.
فليس فيه بإذن الله تبارك وتعالى إلا البحث عن مصلحة الأمة وتقديم
إن شاء الله
مصلحة الأمة على كل مصلحة جزئية أو حزبية.
جزاكم الله خيرا. معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخ سعيد تفضل.
أريد أن أقول لشيخ لماذا كثرة الأحزاب الإسلامية في هذا الوقت بالضبط، ونحن نعلم أن الشيخ علي الحلبي قد أفتى بعدم كثرة الأحزاب
نعم.
لماذا لا تتحد الأحزاب الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية وكل الأحزاب الإسلامية في حزب واحد حتى يقوى صوتهم ويقوى عودهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول
واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا سعيد. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. هذا يدور حول ما قلنا.
هذا هو المأمول شيخ سعيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يتحقق قريبا، فإن لم يتحقق فنرجو أن يكون التعدد نافعا وألا يكون التعدد مضرا. نرجو أن يكون هذا التعدد فيه من تقوية يعني بعضنا بعضا ولا يكون فيه من هدم بعضنا بعضا. نرجو أن يكون هنا يعني من الثراء في التجربة الإسلامية والإثراء لواقع الحياة السياسية المصرية ما يكون بإذن الله تبارك وتعالى شيئا إيجابيا. المأمول أن يكون السلفيون مع الإخوان يعني يدا واحدة، فإن لم يكن هذا من خلال اندماج حزبي فليكن من خلال تنسيق وتعاون وتكامل في المواقف وتنافس يعود بالخير والنفع على أمتنا بإذن الله تبارك وتعالى.
طيب فضلت الدكتور، يعني نريد في وإحنا قربنا على الانتهاء نريد من فضلتك يعني إن كانت لك مذكرات في الجمعيات التأسيسية هل لنا أن تطلعنا على بعضها من مواقف، سواء كانت مواقف نادرة مواقف مضحكة مواقف مؤثرة مبكية وما إلى ذلك، نأخذ هذه المذكرات بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل الأخ مصطفى. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيث أسأل الشيخ بس في رأي الشيخ مصطفى العلوي في أن هذا الدستور كفر بعد كفر بعد كفر بعد الظلال، وأنه نذير شؤم على البلاد والعباد.
نعم جزاكم الله خيرا.
بس أسأل الأخت ثالث من شوية يعني الشيخ ما عرض شاركنا.
لا تعرضنا له وتكلمنا. حاضر يا أخي الله يبارك فيك. حاضر تفضل. تفضل يا شيخنا.
أنا أقول إننا في هذا وقد قلت هذا وأعيده، لسنا بصدد كتابة الدستور الإسلامي، وإنما نحن بصدد كتابة دستور يكثر الخير ويقلل الشر. وأقول إن في الشر خيارا، وأقول يرتكب أخف الضررين ويرتكب أهون الشرين، وأنه لا مقارنة بين الدستور الحالي والدستور الذي حكم البلاد قبل ذلك وبين أي دستور حكم البلاد في أي حقبة تاريخية في حياة مصر. وأقول إن بين هذا الدستور وبين سائر الدساتير العربية والإسلامية فرقا شاسعا وبونا واسعا. فهذا الدستور حقق كثيرا من الخير كثيرا من الفضل. فضلت الدكتور فضلت الشيخ مصطفى العدوي، نحتاج إلى أن نتبين موقفه من هذا الكلام. هل يقصد أن الدستور فيه كفر من جهة أن الديمقراطية فيها كفر؟ نعم، الديمقراطية إذا كانت حكم الشعب بالشعب للشعب بعيدا عن وحي الله تبارك وتعالى، بعيدا عن شريعة الله تبارك وتعالى، بحيث أن الشعب يشرع من دون الله وأن الشعب يعبد من دون الله وأن الشعب يقنن هذه التشريعات تضمن الحلال والحرام من دون الله، هذا مما يجب إنكاره ويقال عنه شرك وكفر. أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا قول الله تعالى إن الحكم إلا لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. كل هذا ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لا نناقش أن في الديمقراطية شق فلسفي أيديولوجي، هذا الشق في هذا المعنى يطبقه الغربيون. ما نحن حين نتحدث فإنما نتحدث عن قبول آلياتها ووسائلها وإجراءاتها، وحينما نص على أن الشريعة هي مصدر التقنين، وأن مبادئ الشريعة تعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقواعد الفقه وقواعد الأصول والأدلة الإجمالية. فنحن ننفي هذا الجانب الأيديولوجي من الديمقراطية ونبقي على جانب الإجراءات والوسائل الذي يدخل عندنا في دائرة السعة وفي دائرة العفو وفي دائرة المباح وفي دائرة تطبيقات الشورى. ولهذا نحن لم نقبل ولم نقبل أن تكون سلطة التشريع مفوضة إلى الشعب من دون الله تبارك وتعالى. لم يكون هذا في معتقدنا اليوم كما لم يكن في معتقدنا قبل. لقد كتبنا وتكلمنا وألفنا وإلى آخره، لست أنا، العلماء والمشايخ والفضلاء والأئمة والكبار كتبوا وألفوا وشرحوا وأوضحوا أنه لا يجوز لأحد أن يشرع من دون الله، أن التشريع من دون الله تعالى كفر أكبر. وهذا ما قلناه عنهم في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، أخرجنا مدونة فيها فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف لأن التشريع من دون الله تبارك وتعالى منازعة لله عز وجل في سلطانه وفي كبريائه، وأن الذي يفعل هذا يرتكب نوعا من أنواع الكفر الأكبر. كتبنا هذا وألفنا فيه وصنفنا نحن وغيرنا من أهل العلم والدعوة والفضل بحمد الله تبارك وتعالى. هذه القضية محسومة. كذا كان كلام فضيلة الشيخ عن على أن هذا الشق من الديمقراطية كفر، فنحن نسلم به ونقول نحن نفينا هذا الجزء من الديمقراطية غير المقبول المظلم في هذا الدستور حين تحدثنا عن مرجعية الشريعة وأدخلنا للمرجعية في هذا الدستور قلبا وقالبا. يبقى أن هناك ما هو أفضل وأن هناك ما هو أحسن وأن هناك ما هو أكمل. إذا كنا نستطيعه فإن علينا أن نفعله، إذا كنا لا نستطيعه وواقعنا لا يتحمله فنحن لن نكون كالذين يريدون حمل الناس على الخير جملة فيكونون متسببين في أن يدعوه جملة. قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه وهو على رأس القرن الأول وهو مجدد القرن الأول، تولى سنة 99 توفي سنة 101، على رأس القرن فهو الذي قيل فيه باتفاق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعث لهذه الأمة على رأس كل مئة عام مجدد لها دينها، هو عمر رضي الله تعالى عنه ورحمه. عمر بن عبد العزيز دعي بخامس الخلفاء الراشدين، قال إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، ما شأن هذا الأمر؟ قال قد فني عليه الكبير وشد عليه الصغير وهاجر عليه الأعجمي وفصح عليه الأعجمي، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه
جملة.
هذا فيه شيء من رعاية واقع الناس، وهذا أصل في دين الله تبارك وتعالى. الفتية تتعلق بالواقع كما تتعلق بالنص. ولهذا إذا كنا عاجزين عن أن نقيم ما نريد اليوم بتمامه وكماله فلعل الله تعالى أن يفتح لنا بابا، والميسور لا يسقط بالمعسور وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. هذه هي قواعد ديننا الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المآلات، نظر إلى المآلات وراعى عواقب التصرفات. رأيناه صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بطفل هدمت الكعبة ولعبت بناءها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرج. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل المنافقين لحل لا يحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فهو يراعي النتيجة والمآل. والله تعالى علمنا أن نوازن بين هذه المصالح وتلك المفاسد، فقالوا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، والمنكر الذي ننكره فيترتب عليه ما هو أنكر يكون هذا الإنكار منكرا. علمنا هذا من سيرة علمائنا ومن فقه فقهائنا في القديم وفي الحديث. فإذا كان من مستطاعنا أن نأتي بالدستور من نصوص القرآن الكريم ومن نصوص السنة المطهرة فقصرنا، فإننا نكون ملومين. فإن كان هذا غير مستطاع فلا تكليف إلا بالمستطاع، ولا شك أننا بحمد الله تبارك وتعالى بذلنا جهدا جهيدا في تقليل الشر وتكثير الخير. فإذا كان الاختيار الآن بين دستور 71 الذي حكمنا به والذي أعد في 2012 فلابد أن نختار دستور 2012 بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كان فيه شيء من القصور أو النقص أو حتى كما قال فضيلة الشيخ مصطفى ضلال أو نحو هذا، لكن أنا لا أرى أن الأمر يبلغ هذا المبلغ. طيب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يعني التبصر في واقع بلادنا وحالنا وما يصلح هذا الواقع ويصلح عليه أمرنا. ثم إني أقول في النهاية إذا بقي فلان أو فلان من أهل العلم والفضل على قوله فماذا كان، ماذا كان له رأيه، وللفضلاء والكرام والمشايخ والعلماء أراؤه في مسائل دون ذلك، وقع الخلاف واعتبر وساغ أن يوجد هذا الخلاف بين المسلمين في قضايا كثيرة جدا، سواء مسائل بسيطة
الحزبية والانتخابات،
يعني وقع هذا، فلا يشوش هذا على أن جماهير أمة النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير علماء المسلمين في هذه البلاد سوف يقولون نعم لهذا الدستور الذي يقربهم من الخير ويبعدهم عن الشر، الذي يدنيهم من المصالح ويبعدهم عن المفاسد، الذي يحقق لهم كثيرا مما تطلع إليه المصريون من استرداد قيمتهم وعزتهم وحريتهم وهويتهم وتمكين دينهم وشريعتهم.
طب فضلت الدكتور، أليس من الممكن أو ألا يوجد سبيل للجلوس مع فضلت الشيخ لمكانة الشيخ، يعني مجلس مع فضلت الشيخ مصطفى
من خياري من علماء هذه
ومن أول من رشح فضلت
فضلائها ومن
كرامها
ومن نعم
من أول من رشح
صحيح تكلم عن هذا في الإعلام وأيد هذا الترشيح جزاه الله خيرا وهو من هو
يعني نشكر فضيلة الدكتور طلعت يعني طبعا ونقدره لمكانته.
فضيلة الشيخ مصطفى هو من هو علما وفضلا وأدبا وورعا ودينا، ولا نزكي على الله عز وجل أحدا، ولكل يعني عالم يعني رأيه وفقه واجتهاد، ولا مانع من المناقشة والحوار، وقد نصل إلى نتيجة وقد لا نصل، وصلنا إلى نتيجة فالحمد لله، لم نصل إلى نتيجة فقد مددنا حبل الود وحبل الصلة وحبل الأخوة وحبل المحبة، وهو كذلك لا يترك يعني محبة إخوانه وأحبابه والفضلاء والصالحين وأهل العلم والدعاء بفضل الله تبارك، هذا الذي يعرف بالخلود وعبده
وسلم
الله تعالى أن يبارك في علمه وعمله وجهده وجهاده.
طيب بعض المذكرات من الجماعات الأساسية ولا موقف أو اثنين،
والله يعني هي مواقف تحدث يعني لنا بـ 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 يعني بقدر الله، وأمور كثيرة يعني عفوية تقع إذا كان الكلام يعني عن بعض المواقف اللي فيها يعني شيء من الطرافة، فأحيانا الطرافة تضحكنا وأحيانا الطرافة يعني تبكينا حين تحدث في الجلسة الختامية أحد مصابي الثورة المصرية وتحدث عن حق يعني هؤلاء المصابين، يعني ذرف كثير من الحاضرين الدموع ونحن نكتب دستورا هو يشاركنا فيه على كرسيه المتحرك بعد أن ناله ما ناله
من الأذى.
أيضا لما ذكرنا الشهداء الذين دفعوا من دمائهم ثمن حريتنا ثمن استردادنا لآدميتنا، حين ذكرناهم بكينا بكينا جميعا، لأنهم بعد فضل الله تعالى هم الذين أجلسونا هذا المجلس وأقعدونا هذا المقر
رحمهم الله،
وأعطونا بفضل الله تعالى ومنته هذا الوضع الذي ما دار بخلد أحدنا أن يقع أو أن يكون في عهده أو في حياته أو أن ينظره. نحن ننظر إلى أن الله تعالى
ما كنا نستطيع أن نحلم،
اصطفانا عن غير استحقاق وأعطانا عن غير أولوية، أعطانا سبحانه وتعالى محض منته محض فضله تبارك وتعالى، هذا ربما يعني أبكانا. و يعني
شكرا حضرتك مش هجيب لي حاجة مؤثرة مضحكة خلينا معايا.
على كل حال يعني كثيرا ما وقع المزاح ووقعت النكات اللطيفة التي يعني
حاولين أكلة كشري كده ولا حاجة ولا
لا الحقيقة ما كانش في أكلة كشري في
فراخ لا يبارك فيك
ربنا وإياك
ربنا ينفع بيكم. سؤال أخير يعني ما المخرج من هذا المأزق إعلاميا وأنت تعلم وترى يعني الإعلام
بالسن والعين نعم. بالعين
يعني ماذا نصنع
الإعلام يواجه بالإعلام والكلمة تواجه بالكلمة والقولة تواجه بالقولة والحجة تقارعها الحجة ولا يفل الحديد إلا الحديد. فالإعلام المضلل يواجهه الإعلام المنور الإعلام المغرض يواجهه الإعلام الصالح الإعلام المفسد يواجهه الإعلام الهادف نعم. وهكذا نعم. فإذا كنا نشتكي من إعلام مضلل فإنه يعني أن الإعلام الإسلامي لم يقم بدوره على وجهه فلا بد من أن تنطلق القنوات الفضائية في واجبها السياسي الحضاري الاجتماعي الثقافي التربوي الأخلاقي الديني. وقد أخرت الديني لئلا يقال إن إعلامنا هو إعلام ديني
فقط نعم.
نعم إعلامنا كما هو ديني هو سياسي وكما هو سياسي واجتماعي وكما هو اجتماعي هو ثقافي وترفيهي منضبط بضوابط نعم. الشرعي نعم. المطهر. إذن هذه قضية أولى. القضية الثانية أنها أولويات
نعم.
وأن الأولويات يجب أن ترتب وأننا لا نستطيع أن نقضي على كل المخالفات في يوم أو أيام
أو نرد عليها
شهر أو شهور
نعم.
ولا بد أن نظهر الحق. فإذا ظهر وجه الحق يعني بان يعني سواد وجه الباطل وإذا استطعنا أن نظهر الحق في صورة مشرقة بان الفرق بينه وبين غيره وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل هكذا تقول العرب نعم. فلا بد إنه الحق يظهر لأن الله تبارك وتعالى جعل للحق سلطانا وجعل للحق بهاء وجعل عليه نورا فمتى ما ظهر الحق وبان نوره انطمس وانكسف نور الباطل وانخسف نعم. لذلك أقول إننا لابد أن نقوم بواجبنا مجتمعيا إعلاميا ثقافيا ثم تأتي بعد ذلك التقنينات والتقنينات كما يعني كما اتفقنا مكانها في مجلس الشعب القادم إن شاء الله هو هذا الموضع هو الموقع الذي سوف تدرس فيه التقنينات التي تضبط الكلمات والتي تحقق المصالح وتدفع المفاسد وتجعل الحرية مطلقة ثم هي مقيدة بالعبودية لرب البرية سبحانه وتعالى. فالحرية المنفلتة من العبودية لله تبارك وتعالى لن تكون حرية وإنما سوف تكون جاهلية
نعم.
لذلك الحرص كل الحرص على أن تكون الحرية منضبطة بقيد واحد ووحيد وهو العبودية لله رب العبيد.
طيب فضلت الدكتور بكل صراحة حينما نتصل على أكثر المسؤولين أو السياسيين ومن علمائنا ومشايخنا يعني لا نجد وقتا يعني يشرفوننا به وهذه القناة بفضل الله عز وجل قد وضعت كل وقتها لنشرة هذا الدين وهذا أمر أعلمه تماما من إدارتها. ونحن الآن نعرض على فضلتك وعلى جميع المشايخ ابتداء من الآن إلى بدء الاستفتاء أن تكون هذه القناة نور الحكمة هي منبر للتوضيح وتعليم الناس وتبصيرهم أمور هذا الدستور والرد على مخالفيهم بكل حكمة وموعظة حسنة. وهذا الباب مفتوح والمجال لفضيلتكم.
جزاك الله تعالى خيرا وشكر الله تعالى لك ولهذه القناة الفتية الوليدة الناشئة ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هي ومثيلاتها من القنوات الإسلامية قائمة في مقام الذود عن ثوابت الأمة وعن منهجيتها وأن تحقق الغرض المتوخى من وجودها أن ينصر الله تعالى بها الحق وأن يدحر الله تعالى بها الباطل وأن يعلي الله تعالى بها كلمته. ولأجل هذا جئت مشاركا ومعبرا ومشجعا لهذه القناة ويأتي إخواني الفضلاء من المشايخ والدعاء ليقوموا أيضا بهذا الواجب في دعمها وإعانتها. نحن مستمرون بإذن الله في التعريف بهذا الدستور وفي دفع الشبه عنه وفي بيان أن الحق في التصويت له بنعم في هذه المرحلة الفاصلة والدقيقة من حياة أمتنا، لا أقول في مصر فحسب بل في العالم العربي والإسلامي بأس،
ليس أقل من أن نأخذ موعدا بل موعدين.
نسأل الله
الإعانة قبل الاستفتاء،
يعني لدينا يعني أجندة طويلة من المواعيد، نسأل الله تعالى أن يعيننا على
الاستفتاء. نسأل الله لكم الله،
ونرجو الله تعالى أن يعيدنا إلى هذا المجلس مرة بعد مرة
اللهم
ونحن وأنتم فيما يحب ربنا ويرضى، وكذلك من يسمعنا ويشاهدنا في هذه القناة الطيبة المباركة.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور على وقتك وجهدك وعلمك، الله يحفظك، جزاكم الله خيرا، وأشكر إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعهم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله يوم الخميس. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تؤوف الصعاب إلى ضدها، متى كنت بالله مستنجدا، وتسمو النفوس بحب الإله، وتسمو النفوس بحب الإله، فتحلو الحياة.